الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 32 من خلاصة الأحكام على بلوغ المرام، وهو 9 من كتاب الصلاة، ونحن في أبواب شروط الصلاة. تقدم معنا الكلام على الطهارة والقبلة، وكذلك ستر العورة، وهكذا يأتي بعض ذلك. وعن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. رواه الترمذي وله علة. الحديث الصحيح المسند للشيخ مقبل رحمه الله، وذهب إلى أن العلة غير قادحة، والحديث يحتج به على مشروعية طهارة المكان لمن أراد الصلاة، فلا يجوز له أن يصلي على نجاسة، فإن صلى في نجاسة أو على نجاسة متعمدا قاصدا غير ملجأ إليها فصلاته باطلة. والإلجاء كان يكون في مكان يعجز عن تبديل ثوبه النجس، أو في مكان يعجز عن الخروج من مكان النجاسة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، اتقوا الله ما استطعتم. والحديث: الأرض كلها مسجد، يعني مكان للصلاة، المراد بالمسجد هنا مكان للصلاة. إلا المقبرة، ما يصح أن تصلي في المقبرة، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة إلى القبور أو على القبور، وهكذا الحمام هي النجاسة. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلى في 7 مواطن: المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاطن الإبل وفوق ظهر البيت بيت الله. رواه الترمذي وضعفه. قال: إسناده ليس بذاك القوي، وقد تكلم في زيد بن جبيرة من قبل حفظه. عن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. رواه مسلم. النهي عن الصلاة إلى القبور والجلوس عليها لسد ذرائع الشرك، أسيما الصلاة إليها وعليها. الإسلام جاء بسد هذا الباب الذي يفضي إلى عبادة غير الله عز وجل. بعد أن بين المصنف أحكام القبلة، شرع في بيان وجوب طهارة المكان. وأما اتخاذ القبور مساجد فقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وشدد في ذلك، وبين أن هذا فعل أهل الكتاب. وحرم الله الصلاة على القبور أو إليها سدا لذريعة الشرك بالله عز وجل، فإن كثيرا من الناس وقعوا في الشرك حين عظموا القبور وبنوا عليها، صوروا فيها التصاوير. وأما من ذهب إلى أن المنع من الصلاة عند المقابر والقبور لعلة النجاسة فقول بعيد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الصلاة عند قبره وإلى قبره، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء لا تأكل أجسادهم الأرض. ومعنى قوله الأرض كلها مسجد أي طاهرة وتصلح للصلاة. وقوله المزبلة هي المكان المعد لإلقاء القاذورات وزبل الحيوانات وأرواثها، لأنه من ظنت النجاسة. والمجزرة هذا على القول بأن ما يخرج من الحيوان من روث أو دم بأنه نجس، والصحيح أن روث الحيوان غير نجس سواء كان المأكول أو غير المأكول. قوله قارعة الطريق لما فيها من أذية الناس، ومعاطن الإبل أي مبارك الإبل. والنهي عن الصلاة فيها يعني للكراهة، نهى عن الصلاة في معاطن الإبل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى على البعير، ابن عمر كان يصلي إلى البعير، وقيل النهي حتى لا يقع منها التنفير للإنسان والأذية للإنسان. وليس النهي عن الصلاة في معاطن الإبل لكون ما يخرج منها نجسا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن في شرب أبوالها، فكان النهي لما يقع منها من النفرة وربما أدت إلى ضرر صاحبها. وهكذا الصلاة فوق بيت الله يعني الكعبة، هل يجوز أن يصلي فوقها؟ فمنهم من جوز الصلاة فوق ظهر بيت الله عز وجل، كما أنك تصلي في الجبال المرتفعة عن الحرم، وأيضا صلى النبي صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة. والصحيح أن ذلك لا يلزم، نعم، فبعضهم يجوز الصلاة على ظهر بيت الله الحرام إذا كان عليه سور أو عود أو شجرة أو حجر، يعني يقول لابد أن يكون هكذا في زيادة فوق البيت، لا يصلي وهم مستوي، لأنه سيصلي إلى غير قبلة. قلنا الصحيح أن ذلك لا يلزم، فالصلاة على ظهر الكعبة كالصلاة داخل الكعبة، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة. فأما النهي عن الصلاة إلى القبور لأمور: الأول، لأن الصلاة إلى القبور تشبه باليهود والنصارى، وتشبه باليهود والنصارى سبب لضلال الأمة. الأمر الثاني، أن الصلاة إلى القبور ذريعة إلى الشرك الأكبر المخرج من الملة. الأمر الثالث، أن فيه تكثير لطريقة أهل الباطل، فإن أهل السنة والإسلام يتميزون عنهم بالصلاة في مساجدهم. قال عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر فإن رافين عليه أذى أو قدرا فليمسح وليصلي فيهما، أخرجه أبو داود وصححه ابن خزيمة. وفي الصحيح المسند عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وطأ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما بخفيه فطهورهما التراب. أخرجه أبو داود صححه ابن حبان، يعني صحيح مما قبله. ساق المصنف رحمه الله الحديثين لبيان مسألة إزالة النجس من المكان والبدن والثياب. وهنا فائدة، وهو من صلى في نجاسة وهو لا يعلم بها ولم يعلم إلا بعد انتهاء الصلاة فصلاته صحيحة. وأما من ذكر في حال الصلاة فينظر، إن كان يستطيع أن يزيل النجاسة وهو في صلاته فليزلها وليمضي على صلاته، وإن كان لا يستطيع أن يزيل النجاسة إلا بالخروج من الصلاة لازمه الخروج من الصلاة، هذا إذا كان خروجه سيؤدي إلى إزالتها. وأما إذا علم بالنجاسة في أثناء الصلاة فيجب عليه أن يزيلها، ولها حالان ذكرناهما. وكذلك نجاسة المكان له حالان، استطاع أن يتنحى عنه تنحى، الثاني إن لم يستطع أن يفعل ذلك تعين عليه قطع الصلاة وعليه أن يبحث عن مكان طاهر، هذا إذا كان يستطيع. أما إذا كان يعجز عن ذلك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.